الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في كتاب الحدود وفي باب حد السرقة، وفي أول حديث من حديث الباب. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. أخذنا في الدروس الماضية جملة من شروط القطع، وعرفنا أن القطع لا يكون في أي شيء، فلا بد فيه من توفر الشروط المعتبرة التي نص عليها أهل العلم. من يذكر شروط القطع أو يذكر بعضها؟ نعم، النصاب، هذا الشرط من الشروط الذي هو النصاب، وهو ربع دينار فصاعدا. كذلك نعم السرقة، أن القطع لا يكون في السرقة، فلا يكون في الاختناس ولا في النهب ولا في الغصب. نعم. الحرز، نعم نعم نعم، الحرز كما عرفنا المراد به أن يأخذ من حرزه ويخرج به، فشرط الحرز من الشروط المعتبرة والمراد به هذا، أن يأخذ المال من الحرز ويخرج به من حرزه، أن يكون مالا محترما لمعصوم. فإذا كان غير المال مما لا يتمونه الناس، أو لم يكن محترما كالمال المحرم، أو كان مالك المال غير معصوم كالحربي، فإنه لا قطع في ذلك. نعم، أن يكون السارق مكلفا، فمن لم يكن مكلفا فإن يده لا تقطع. كذلك أن يكون المسروق المال المسروق مما لا شبهة للسارق فيه، وعرفنا أنه لا يقطع العبد إذا أخذ شيئا من مال سيده كما جاءت بذلك الآثار. وهكذا ما يتعلق بأخذ الأب من مال ولده، والولد من مال أبيه، والزوج من زوجته، والزوجة من زوجها، وإن كانت المسألة أو كثير من هذه المسائل فيها نزاع بين العلماء، لكن هذا أصح باعتبار الآثار الواردة عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، أي الواردة في بعضها وبعضها ملحق بما جاءت به الآثار. نعم، كذلك لم يخرجه أتلفه في حرزه، هو كالآخذ له، يعني لو أخذ مثلا طعاما ثمينا قد بلغ ربع دينار، كأن يكون مثلا شيئا من العسل على سبيل المثال، قد ارتفع سعره وبلغ إلى الربع الدينار، فأكله في موضعه، تقطع يده أو لا تقطع؟ تقطع يده. فهذا في حكم الإخراج، في حكم الإخراج، وسواء أتلفه أو انتفع به بأكله أو بشربه فتقطع يده، ثبوت القطع. نعم، ثبوت القطع يكون شاهد أو إقرار. كذلك من الشروط المعتبرة، وهي آخر الشروط، أن يأتي مالك المسروق ويدعيه، أن يأتي مالك المسروق ويدعيه، فإذا لم تحصل الدعوة من جهة صاحب المال المسروق فإن اليد لا تقطع. فلو أن شخصا أو لو أن رجلين شاهدا السرقة، وشاهدا أن فلانا سرق من مال فلان من حرزه، وأخبر صاحب الحق، فلم يدعي ذلك المال ولم يرفع القضية إلى السلطان ويدعي ذلك المال، وإنما رفعت القضية من جهة الشاهدين، القضية رفعت إلى السلطان من جهة الشاهدين لا من جهة صاحب المال. فكثير من أهل العلم يرون أنه لا قطع في هذه الصورة، وذهب إلى القطع لأن مالك وأحمد في رواية، أما أكثر العلماء فلا يرون القطع في هذه الصورة، لا بد أن يأتي ويدعي ذلك المال أنه له، فإذا لم يدعيه الأمر في ذلك محتمل، قد يكون ذلك المال الذي أخذه هو له أو غير ذلك من الاحتمالات المتعددة، فلا تقطع اليد إلا إذا جاء صاحب المال وادعى ذلك المال وأن فلان سرق ماله الذي له. وقد جاء في حديث صفوان بن أمية في المسند وعند أبي داود وعند النسائي وعند ابن ماجه وعند غيرهم من طرق يقوي بعضها بعضا أن سارقا سرق رداءه وكان نائما على ردائه، فسرق رداءه فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يده، فقال لما سمع حكم النبي عليه الصلاة والسلام هو صدق له، وفي لفظ وهبته إياه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هلا كان قبل أن تأتيني به. فدل ذلك على أنه لو فعل هذا وقال هو صدقة لمن بلغه أنه أخذه نعم أنه سرق متاعه أو قال هو هبة له أو هدية قبل أن يرفع إلى السلطان فإنه لا قطع، لكن يأتي صاحب الحق ويدعي أن فلانا سرق ماله ويقيم البينة على ذلك ثم يقول قد وهبت له ذلك المال المسروق أو تصدقت به عليه، فإن هذا لا يقبل، فإذا رفع إلى السلطان وجب الحد ولا بد من إقامة الحد، لكن هذا ينفع قبل ذلك. الشاهد من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام هلا قبل أن تأتيني به، والمعنى أنه إذا لم يطالب به، شاهدنا من ذلك أنه إذا لم يطالب ويرفع به إلى السلطان فالاحتمال وارد أنه تصدق به عليه أو وهب ذلك المال له، وقد بلغه أن فلانا سرق ماله فلم يرفع القضية إلى السلطان، فالاحتمال وارد أنه تصدق به على ذلك السارق، يقول ذاك السارق محتاج مثلا فما سرق إلا لحاجته فتصدق بذلك المسروق أو وهبه إياه، فهذا احتمال وارد، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يقطع حتى يرفع إلى السلطان من جهة صاحب الحق ويدعي المال لنفسه، فإن فعل هذا وقام على ذلك البينة قطعت يد السارق وإلا لم تقطع. إذن هذا شرط من الشروط المعتبرة. نعم، من أقارب من؟ ها، من أقارب المسروق، يعني كأن يكون ها حتى لو لم يعفو، إذا ينظر في نوع القرابة، إذا كان والد مع ولده، السارق والوالد أو السارق والولد، فإنه لا قطع حتى ولو طالب صاحب المال بالقطع، فإنه لا قطع بين الوالد وولده، وهكذا كما قلنا بين الزوجين، وهكذا بين العبد وبين سيده، كما قال عمر رضي الله عنه خادمكم أخذ من مالكم لا قطع عليه، لو أخذ من مال غيركم لقطعناه، لو أخذ من مال غيركم لقطعناه، وإن كان هذا لا يجوز، لكن لا قطع في مثل هذه الصور، فيها التأديب والتعزير كالضرب والحبس مثلا. أما القطع فلا يكون في هذه الصور. أما إذا كانت قرابة غير ما ذكرنا كالأخ مع أخيه فالقطع يقع ولا ينفع العفو في سائر القرابة. نعم، في سائر القرابة لا ينفع العفو. أما في بين الوالدين كما عرفنا بين الأب وابنه فإنه لا قطع وإن طالب به، وسواء عفى أو لم يعفو فإنه لا قطع في هذه الصور. نعم، فاطمة لو سرقت منه ما قال لو سرقت من مالي لقطعت يدها، ما في هذا. نعم، فإذا سرق القريب من الغريب فإن يده تقطع. لو سرق الابن ابن القاضي وابن الحاكم من شخص غريب فإن يده تقطع، ويحرم عليه أن يمتنع من قطع يد ولده. وإنما الكلام إذا سرق من مال أبيه أو الأب سرق من مال ابنه فإنه لا قطع في هذه الصور، لكن في ذلك التأديب والتعزير. هذا ما يتعلق بالحديث الأول من أحاديث حد السرقة. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وعن عائشة رضي الله عنها أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. هذا الحديث فيه بيان لنصاب القطع، وهو حديث قولي ظاهر بين، فيه تقرير لهذه المسألة وإيضاح لها من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. أما الحديث الأول كما عرفنا ليس فيه تقرير لهذا الأمر، وإنما حادثة عين، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته أو ثمنه 3 دراهم، هذه حادثة عين. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام هذا نصاب القطع فما دون ذلك لا قطع فيه، وهذا محمول كما عرفنا على بلوغ ذلك قيمة ربع الدينار على ما سبق إيضاحه. إذن الصواب أن نصاب القطع ربع دينار، فما كان أقل من ذلك فإنه لا قطع. وما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، لا إشكال بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وقد أجاب العلماء على الحديث السابق بعدة أجوبة، منها أن المقصود بذلك التدرج: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، أي يؤول به الأمر إلى أن تقطع يده بأن يسرق ما تقطع به اليد، فيبتدئ بسرقة الشيء اليسير إلى أن يسرق شيئا كثيرا قد بلغ النصاب فتقطع يده. فقال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، أي يتدرج به الأمر إلى أن يؤول به الحال إلى سرقة الشيء الكثير لتقطع به اليد، ولعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده كذلك. ومن أهل العلم من حمل البيضة على بيضة الحرب، قالوا قيمتها يبلغ ربع دينار، وبيضة الحرب لتوضع على الرأس لوقاية الرأس من السهام ومن ضربات السيف، فقيل تبلغ هذا المقدار أو تزيد. ومنهم من حمل الحبل على حبل السبيل، أي على الحبل الكبير، ويسرق الحبل فتقطع يده. منهم من حمل ذلك على الحبل الكبير وحبل السفن ويبلغ هذا المقدار أو يزيد. ومنهم من حمل الحديث على أنه وارد قبل تقدير الأنصبة، قبل أن يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن السرقة لا تكون إلا في ربع دينار فصاعدا، فقال ذلك قبل أن يوحى إليه بأن السارق لا تقطع يده إلا بربع دينار، فقال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الهبل فتقطع يده. وقيل أراد النبي عليه الصلاة والسلام بيان ما قد يحصل من جهة بعض الملوك سياسة لا شرعا، أن يسرق الشيء اليسير فيقوم بعض السلاطين ويقطعون يده سياسة منهم لا شرعا، فإن القطع شرعا يكون بربع دينار فصاعدا. وقيل غير ذلك من الأجوبة، وأحسنها الأول، أن المراد بذلك التدرج، وأن الإنسان لا يستهين بالشيء اليسير من الخطأ، فإن الخطأ إذا وقع فيه الإنسان ولم يتب تمادى به وانتقل إلى خطأ أكبر، وهذا هو حال الذنوب، فمن وقع في ذنب ولم يتب ربما دعاه الذنب إلى ما هو أشد منه، والآخر إلى ما هو أشد من الثاني، والرابع نعم إلى ذنب الرابع وخامس وسادس، فتكثر عليه الذنوب وتكبر عليه الذنوب، فالسيئة تدعو أختها كما أن الحسنة تدعو أختها. والمعنى أن العبد لا يستهين بالشيء اليسير ويقول هذه بيضة هذا شيء تافه، أو هذا حبل هذا شيء تافه، فالسرقة تأتي بالتدرج، فيتعود الشخص في أول أمره على الشيء اليسير الذي لا تقطع به اليد، ثم يزين له الشيطان ما هو أكبر من ذلك وما هو أعظم من ذلك إلى أن تقطع يده، فيسرق شيئا كبيرا تقطع به اليد. ومن صار سارقا وعظم خطره في باب السرقة، من تأمل في أمره يجد على أنه ابتدأ بالشيء اليسير، يبتدأ بالشيء اليسير ربما في بيته، أو يسرق من أصحابه أو من جيرانه الشيء اليسير، وربما يدخل متجر من المتاجر ويأخذ حبة من الشوكولاتة أو غير ذلك، يبدأ بالشيء اليسير، والشيء اليسير فإذا قوي قلبه وأضله الشيطان أخذ ما هو أكبر من ذلك وأعظم من ذلك إلى أن يصير سارقا متحرفا للسرقة، ويؤول به الأمر إلى أن يسرق الشيء الثمين فتقطع يده، فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيض فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. فعلى كل إن السرقة بلاء وشر، وصار الناس يتعلمونها تعلما ويحتالون بأنواع الحيل، وكل يعلم الآخر، وصارت نعم في هذه الشبكات ما يسهل هذا الأمر، ما يسهل تعليم السرقة والعياذ بالله. نعم، قالوا السارق المزاح إن فطن به وإلا راح، هذا السارق المزاح إن فطن به وإلا راح، إن فطن به قال أنا أمازح، يضحك ويرد الشيء إلى صاحبه، وإن لم يفطن به راح. فعلى كل صار للناس أنواع الحيل والعجائب في هذا الباب، في باب السرقات، وأخبر الناس كثيرة في حيالهم وفي أمورهم وفي خفة أيديهم. نعم، ربما يسرقك السارق وأنت لا تشعر، أنت لا تشعر كيف سرق. في مرة من المرات في قديما في الصغر في هذه الحوافل الباصات، طلعت فيها وجلس بجواري شخص وشككت أنه سارق، شككت أنه صار، فقلت إذن أتحرز. فنعم ما نزلت من الباص إلا وقد سرقت. كيف صنع؟ فعنده خفة يد عجيبة، نعم يتعلمون السحر من أجل السرقة والعياذ بالله. نعم شرور، شرور وحيل كثيرة لهؤلاء القوم، وأشياء عجيبة تقول من أين تعلم مثل هذه الأمور. فاق إبليس، أخبرت عن أناس ذهبوا إلى تاجر من التجار واشتروا جملة من البضائع ودفعوا الثمن، دفعوا له الثمن للتاجر ووضعوا شخصا في كرتون، فقالوا دع هذه، دع ما اشتريناه عندك وهذا الكرتون أيضا وسنرجع إليك. هو قد أمن، باعهم وقبض الثمن وهذه بضاعته وما يدري إيش داخل ذلك الكرتون. فالرجل أغلق المحل وانصرف، وذاك خرج من الكرتون وسرق جميع المال، سرق جميع المال ورجع إلى الكرتون. فلما جاء ليفتح المتجر وهم يراقبونه، جاء مباشرة قبل أن ينظر إلى الخزانة، فأخذوا البضاعة وأخذوا الكرتون وأخذوا ما في المتجر من المال. وأخبارهم عجيبة، أخبار السرقة هؤلاء عجيبة. كيف يحتالون على الناس بأنواع الحيل ربما ما توصل إليها إبليس. إلى هنا وننتقل إلى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه.